وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس في كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. تقرأ المتون ويعلق عليها تعليق يسير. نسأل الله للجميع الفقه في دينه والبصيرة في شريعته والعمل الفعل والصالح. نعم.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى وشيخنا وسائر المسلمين، كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. الصيام في اللغة مطلق الإمساك، يقال للساكت على الكلام صائم. قال الله تعالى في كتابه العظيم عن مريم أنها قالت: إني نذرت للرحمن صوما، يعني عن أي سكوتا عن الكلام. والمادة مادة الصوم تدور على السكوت والوقوف، منه قول: صامت الريح إذا ركدت فلم تتحرك. وتقول العرب: خير صائمة إذا كانت واقفة عن الأكل والعمل. وأما في الشرع فالصيام هو إمساك المكلف بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني هو الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إمساك بنية، إمساك المكلف، المكلف البال والعاقل، بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ومعنى الإمساك أن يكف المسلم نفسه عن جميع المفطرات. والمراد بالنية أن يكون قصد، أن يخطر بباله ويعزم ويقصد بقلبه في الليل قبل الفجر أنه يصوم غدا. فإذا والنية معناها أن يعلم الإنسان بنفسه أنه سيصوم غدا، هذه هي النية، ولا يتلفظ بها، التلفظ بها بدعة. كما فبعض الناس قد يتلفظ بالنية، يقول: نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان، أو يقول نذر أو كفارة من غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا ليس عليه دليل، وإنما هي محلها القلب. والمفطرات أصولها ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. الأول الأكل، والثاني الشرب، والثالث الجماع. في مسكة المفطرات بنية من طلوع الفجر حتى تغرب الشمس. قال الله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. المراد بالفجر الفجر الثاني، هو المستطير المنتشر في الأفق، بخلاف الفجر الكاذب فإنه يكون في وسط السماء ثم يظلم كذلك بالسرحان. وشروط وجوب الصيام: الإسلام والعقل والبلوغ. فلا يصح العبادة إلا من المسلم والعقل والبلوغ، فلا يصح الصيام من غير المسلم في حال كفره. فلا وإن صام فلا يصح منه. قول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. و والشرط الثاني العقل، فلا يجب الصيام على المجنون لغياب عقله فلا يكلف بالصيام ولا يصح من الصيام. والشرط الثاني البلوغ، فلا يجب على الصبي لكنه صح منه ويؤمر بالصيام للتدريب والتمرين، كما يؤمر بالصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قد كان السلف الصالح من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصومون أولادهم الذكور والإناث إذا كانوا يطيقون، فإذا بكى أحدهم أعطاه لعبة من العهن يتلهى بها حتى يأتي وقت الإفطار. وهذا الحديث وقد فرض الصيام، فرض الله الصيام في السنة الثانية من الهجرة، هذا الحديث الأول الذي ذكره المؤلف حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. والحديث رواه الشيخان. وهذا الحديث فيه النهي عن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، وهو يدل على التحريم، يحرم على الإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين بنية الاحتياط لرمضان، لأن الدين يسر ورحمة وتخفيف، ولا نمر بالذي فيه شك، بل إذا ظهر الهلال صام المسلم، وإذا لم يظهر الهلال إذا ظهر الهلال صام المسلمون، وإذا لم يظهر الهلال أتممنا شهر شعبان 30 يوما. فلا يعمل بالاحتياط قبل رمضان، ولا بد أن يفصل رمضان عن غيره، فلا يعمل بالاحتياط قبل رمضان. ويستثنى من ذلك وكان له عادة يواظب عليها فلا بأس أن يصوم عادته، كما يواظب على صيام الاثنين والخميس فوافق يوم الخميس أو الاثنين آخر الشهر 28 أو 29 أو 30 فإنه يصومه من أجل عادته لا بنية الاحتياط. ولذا قال عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وجاء موصولا في سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه. نعم على هذا الخلاصة في هذا أنه ليس الإنسان يصوم بنية الاحتياط في آخر الشهر. أما إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا، فمن العلماء من صححه ومنهم من لم يصحح، ومن صحح قال إنه لا يصام بعد انتصاف الشهر إلا لما كان له عادة أو كان ولم يكن صام من أول الشهر. أما صام من أول الشهر فلا يستمر، لكن كونه يبتدئ من منتصف الشهر فلا، ويكون حكم هذا الحديث: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، يعني من كان له عادة. وكذلك أيضا من صام في آخر الشهر أياما عليه من رمضان الماضي أو صام عن نذر أو كفارة فلا بأس، إنما الممنوع أن يصوم بنية الاحتياط لرمضان، أو يصوم تطوعا وليس له عادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما صوما. وكذلك من أراد ابتداء التطوع من نصف شهر رمضان كذلك بعد نصف الشهر. على الحديث فيه كلام لأهل العلم، من العلماء من صحه ومنهم من صحه جعل معناه معنى الحديث هذا: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، وكذلك إذا انتصف الشهر فلا يصوم حتى يفصل رمضان بغيره إلا من كان لم يصم من أول الشهر فلا بأس أن يستمر كما في هذه العاشة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. قيل المعنى أنه سنة يصومه كاملا وصم يصوم بعضه، وقيل المعنى سنة يصومه كله وسنة يصومه كله إلا قليلا منه، وقيل المعنى أنه يفطر الأيام الأخيرة. ومن صام أغلب الشهر وأفطر الأيام الأخيرة يصدق عليه أنه صامه. نعم
أحسن الله إليك.
يومين
29
نعم مقصود بيوم أو يومين 29 من 30
نعم
يدخل فيها ما يدخل الثامن والعشرين
يدخل في لما صح حديث إذا انتصف شهر شباب فلا تصوم. هذا إذا لم صام بنية الاحتياط، لكن من صام من أجل العادة وافق الاثنين والخميس وهو يصوم الاثنين والخميس فلا بأس، أو صام لأن عليه أيام من رمضان الماضي ما صام نفل صامية، أو صام عن نذر صيام نذر عليه أو كفارة فلا بأس، إنما ممنوع أن يصوم بنية الاحتياط لرمضان. لا فلا لا يصل شعبان برمضان بالصيام.
قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له.
نعم هذا الحديث فيه أن الناس يصومون رمضان برؤية الهلال، وجاء في الحديث الآخر إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غمي عليكم فعدوا 30، وفي لفظ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، يعني يكون إكمال شهر شعبان 30 يوما إن غمي ولم نستطع أن نرى الهلال بسبب الغمام والسحاب. وعلى هذا فيثبت الصيام رمضان بأحد أمرين: الأمر الأول أن يرى الهلال في المغرب في أول ليلة من رمضان، الأمر الثاني إذا لم يرى الهلال فيكمل شهر شعبان 30 يوما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم فصوموا وإذا رأيتم فأفطروا فيه أن دخول الشهر يكون بعلامة واضحة ويظهر الهلال، جعل الصيام مرتبطا برؤية الهلال والإفطار برؤية الهلال، ولم يجعله مرتبطا بالحساب. نعم. وقوله فاقدروا لها، من العلماء من قال قدروا لها ضيق له الحساب، وذلك بأن تجعل الشهر السابق 29 يوما وتصوم يوم الشك، وهذا ذهب إليه بعض العلماء وهو مذهب الإمام أحمد. ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني من ضيق عليه رزقه. والهلال يرى ليلة 30 من شعبان، فإن لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان ففيه تفصيل. قال فإن كان حال دونه غيم أو قسر فلا يصاب، وإن لم يحل دونه غيم أو قسر فإن الناس يصبحون صائمين. هذا أحد القول. والقول الثاني أن المعنى فاقدروا له يحسبوا له شعبان 30 يوما، وهذا قول جمهور أهل العلماء جمهور أهل العلم من السلف والخلف، ويؤيده الحديث السابق صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، ويعيد الحديث الآخر صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا القول هو الصواب، وهو الذي عليه العمل عليه المحققون، أنه يصام بأحد أمرين: إما برؤية الهلال أو بإكمال الشهر السابق 30 يوما. وفي هذا الحديث من الأحكام وجوب صوم رمضان، وأن الصوم فريضة من فرائض الإسلام، هو الركن الثالث من أركان الإسلام. الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال بعد ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشرف فليصم. هذا أمر كان الآية الأولى فيها التخير في أول الإسلام بين الصيام والإطعام، ثم جاءت الآيات التي بعدها التي عزم الله تعالى فيها بالصيام، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذا الصيام الركن الثاني، الركن الثالث من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام.
قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
نعم، في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور وحث عليه، والسحور هو أكلة الصائم في آخر الليل في وقت السحر قبل الفجر، وسميت بهذا لوقوعها في هذا الوقت، سميت أكلة السحور لوقوعها في هذا الوقت في وقت السحر. قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك. وجعلها أكلة السحور الفارقة بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، كما في فصل ما بين الصيام وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. سماها بعض الصحابة الفلاح، كما روي عن أبي ذر قال رضي الله عنه قال: لما كانت الثالثة التي صلى فيها النبي من الناس، جمع أهله ونساء فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: هو الفلاح؟ قال: السحور. قالوا: هل تسحروا؟ أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور، والأمر أصله الوجوب، لكن الإجماع من العلماء على أن السحور مستحب، كما قال المنذر رحمه الله: أجمع على أن السحور مندوب إليه، والذي صرف عن الوجوب إلى استحباب وصال النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، حيث وصل بهم آخر الشهر يصل بهم يوما أو يومين فلم تسحروا. والوصال سيأتي في الحديث. قولوا: فإن في السحور بركة، دليل على فضل وبركة السحور وأنه مستحب، والسحور فيه فوائد، منها امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن فيه بركة، فالمتسحر يرجو هذه البركة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن في السحور مخالفة أهل الكتاب، ومنها أن صلاة الله والملائكة على المتسحرين كما في حديث أبي سعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرى أحدكم جرعة ما فإن الله سبحانه وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن الفوائد أيضا أن فيه تقوية للصائم على العبادة، نعم.
قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية.
في هذا الحديث استحباب تأخير السحور، وأن الأفضل تأخيره ما لم يخشى طلوع الفجر، لكن ينبغي أن يجعل وقتا كافيا لظهوره واستعداده للصلاة، وبكر لها ليدرك الصف الأول. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها، وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
نعم. في هذا الحديث رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وفي لفظ لمسلم قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنوب من غير حلم فيغتسل ويصوم. هذا الحديث فيه ما فوائد: صحة صوم الجنوب، وجواز تأخير من عليه الغسل إلى طلوع الفجر، وذلك أن الإنسان إذا كان عليه جنابة مثلا في آخر الليل سواء من أهله أو من الاحتلام، وكذلك المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس وانقطع دمها في آخر الليل أو عليها جنابة وضاق الوقت ولا يمكنه الاغتسال والسحور، فإن اغتسل فاته السحور، وإن تسحر طلع الفجر أي هو جنوب، يبدأ بالسحور وهو جنوب ثم يغتسل بعد سحوره، ولو طلع الفجر لا يضره، صومه صحيح لظاهر هذا الحديث وصومه صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، لكن يبالي بالاغتسال حتى يصلي الفجر مع الجماعة.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم صل وسلم،
من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم. هذا الحديث فيه دليل على أن الناس معفون عنه، فإذا نسي ثم أكل أو شرب ثم تذكر فإنه يتم صومه وصومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة، لكن لو تذكر وهو يأكل فإنه يلفظ ما في فمه ويتمضمض ويتم صومه، وكذلك إذا تذكر وهو يشرب فلا يكمل الشرب بل يرمي بما في فمه من الماء ثم يمسك بقية يومه وصومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة لأن النسيان لا حيلة فيه، وإنما أطعمه الله وسقاه. هذا ما دل على الحديث. أما العلماء فإنهم اختلفوا في من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم على قولين: القول الأول أنه لا قضاء عليه وصيامه صحيح، وهذا مذهب الجمهور من العلماء وهو الذي دل عليه الحديث من الأحناف والشافعية والحنابلة، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور التابعين والأئمة والعلماء والمحققون. القول الثاني أنه يقضي صوم ذلك اليوم الذي أفطر فيه، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وربيعة بن عبد الرحمن، قال بعض العلماء: فلعل مالك لم يبلغه الحديث أو تأوله. والصواب هو القول الأول وهو الذي دل عليه الحديث، وأنه لا يقضي ذلك اليوم، وهذا هي نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الشيخان البخاري ومسلم. والله تعالى قال في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والحجة في كلام الله وكلام رسوله. أما إذا جامع في نهار رمضان ناسيا فاختلف العلماء أيضا فيما يلزمه، وهل يقضي أو يكون عليه كفارة على قولين. القول الأول أن الناسي لا يعذر بالجماع في نهار رمضان، كما أنه لا يعذر المجامع في الحج، فكذلك لا يعذر في نهار رمضان ولو كان ناسيا. وهذا مذهب المالكية والحنابلة. والقول الثاني أن الناسي معذور حتى ولو في الجماع، ويدل على ذلك رواية الدارقطني والبيهقي: من أفطر ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة. أما إذا أفطر بالأكل والشرب متعمدا وليس له عذر، ليس مريضا ولا مسافرا، فإنه يستحق الوعيد الشديد، وقد ارتكب إثما عظيما عليه التوبة والندم والاستغفار، وعليه قضاء ذلك اليوم. وقد ألزمه بعض العلماء بالقضاء مع الكفارة، وهو مذهب الإمام مالك. نعم، وكذلك يحد منه إذا تعمد الجماع في نهار رمضان فإن ارتكب جرما عظيما عليه التوبة والاستغفار والندم وقضاء ذلك اليوم. ومن العلماء قال إن المتعمد لا يقضي عليه التوبة، لكن جاء في بعض الروايات أن عليه قضاء ذلك اليوم في قصة العربي الذي جامع في نهر رمضان. وقوله إنما طعمه الله وسقاه نسب الإطعام والسقيا إلى الله، لأن النسيان لا يملك الإنسان، بل له سبحانه بيده كل شيء، والنسيان من رحمة الله بعبيده، ومن رحمة الله أيضا أنه دفع الحرج عن العبد، جعل الأكل والشرب ناسيا غير مبطل في الصيام. وإذا كان في الفرض فكذلك في النفل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل سجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: فأين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، الحرة الأرض تركبها حجارة سود.
ظهر العرق بالتحريك، شو ضبطها بالعرق وهو المكتل، شوف ضبطها. وهذا الحديث فيه قصة هذا الرجل الذي جامع امرأة في نهر رمضان، وجب النبي صلى الله عليه الكفارة المغلظة، وهي مثل الظهار، مثل كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار. عتق رقبة أولا، فإن لم أجد صام الشهرين متتابعين، فإن لم استطع أصام 60 مسكينا. قال الله تعالى في سورة المجادلة: هو الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله والكافرين يعلمون. هذه كفارة الظهر، وهي كفارة الجماع في نهاية رمضان مرتبة هكذا: أولا عتق رقبة، فإن لم يجد ثمن الرقبة أو لم يجد الرقبة ينتقل إلى الصيام صوم. يصوم شهرين متتابعين، إن لم يجد الرقبة أو لم يستطع ثمنها، فإن لم يستطع الصيام انتقل إلى الطعام، طعام 60 مسكينا. وهذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لم يستطع الأمور الثلاثة، وقوله هلكت دليل على المعصي، هلكت. وقوله وقعت على امرأتي في رمضان وأنا الصائم، يعني جامعت زوجتي، وهذا يسمى الجماع في الأصل. قلت النبي بعرق فتح العين والراء، عرق وهو مكتل. قولوا فوالله ما بين لابتيها، يعني يقصد المدينة حيث أن فيها حرتان شرقية وغربية. واختلف العلماء في سقوط الكفارة عن الفقير الذي لا يقدر عليها على قولين: القول الأول قول الشافعية أنها تسقط، ورواية من مذهب الإمام أحمد عند الحنابلة، والقول الثاني أنها تبقى في ذمته، تسقط عنه الحال ولكن تبقى في ذمته. وهذا مذهب الجمهور والفقهاء، وهو أقرب أنها تبقى في ذمته، فمتى قدر فعليه أن يدفع الكفارة. والحديث فيه من الفوائد أن جامع في نهاية رمضان متعمدا فإنه مرتكب لكبيرة متوعد بالنار، وعليه التوبة والاستغفار والندم وقضى ذلك اليوم لما جاء في بعض السنة: وصوم يوم مكانه، يعني يصوم يوم مكان هذا اليوم الذي أفسده بالجماع، وعليه توبة، عليه التوبة من إفساد صومه، وعليه كفارة المغلظة مرتبة كما في الحديث: أول يعتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها ينتقل للصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا. وهذا المكتل يصار 15 صاعا أو تكون مقسمة، والصاع 4 أمداد، والمد ملء كف الرجل المتوسط. هذا المكتل يصار 15 صاع من التمر، والصاع 4 أمداد في 15 فيكون 60 مدا. صار مثلا ذلك المد كفى الرجل المتوسط اليدين. نعم.
أحسن الله إليكم. الذي بالإسكان هو العظم،
ها؟
والعظم الذي أخذ منه أكثر اللحم، والبالفتح مثل ما ذكرتم أحسن الله إليكم هو
العرق. العرق نعم، العظم الذي فيه شيء من اللحم، أرمش اللحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو وجد أحدهم تخلف عن صلاة الفجر، لو وجد أحدهم عرقا سمينا أو من مثاني لحسنتين لشهد العشاء أو لشهد العشاء.
لكن في مقدمة فتح الباري قال العرق بفتحتين وسكنه بعضهم هو المكتب الضخم.
يسكنه بعضهم يعني المعتمد الفتح.
معتمد. كذا ذكر في طلبة وجها واحدا وذكر أحسن الله
بعضهم كهذا قال إلا وجه واحد تفرقة بينه وبين عرق اللحم عروش اللحم.
أحسن الله. قال رحمه الله باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصوم، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله الصوم في السفر وغيره. ذكر الحديث الأول حديث عائشة في سؤال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عمرو الأسلمي قال أصوم في السفر وكان كثير الصيام، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، بين له النبي صلى الله عليه وسلم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالخيار، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي حديث أنس قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ففي دليل على التخير، كل من الحديثين في دليل على التخير، تخير بين الصيام والفطر. وفي حديث أنس أن الصحابة كانوا يسافرون يعني فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم ولا يعيب الصيام على المفطر ولا المفطر على الصائم. في حديث أنس الثاني أن الذين صاموا لم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا بعثوا ركاب الإبل وامتهنوا وعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذه الحديث تدل على أن الإنسان مخير في السفر بين الصيام والإفطار، لكن إذا شق عليه الصوم فإنه يكره الصوم في حقه، كما في حديث أبي الدرداء قال لما كان في حر شديد فكان في حديث جابر أن النبي رأى زحاما شديدا ورجل قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قال الصائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. في لفظ المسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. فإذا شق عليه الصوم فإنه يكره في حقه, يكره الصوم في حقه. وفي دليل على أن الصحابة يصومون في السفر, منهم الصائم ومنهم المفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء كان هو صائم وعبد الله بن رواحة في يوم شديد الحر. والله تعالى قال في كتابه عظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فذكر الله تعالى الرخصة في الفطر المسافر والمريض. فالمسافر والمريض يجوز لكل منهم الفطر ثم يقضيان بعد الشفاء من المرض أو بعد القدوم من السفر. والمسافر مخير بين الصيام وبين الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم أصوم كثيرا في الأسفار. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل, المسافر الفطر أو الصوم. هذا إذا لم يشق عليه الصوم. إذا شق عليه الصوم فالصوم مكروه في حقه كما في حديث جابر أنه قال ليس من البر الصيام في السفر, هذا محمول على ما إذا شق عليه. قال عليكم برخصة الله. فإذا شق عليه الصوم في السفر أو المرض فإنه يكره في حقه الصوم. أما إذا لم يشق عليه فإنه مخير بين الصيام وبين الفطر. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل المسافر الفطر أو الصوم. على قوله القول الأول أن الصوم أفضل, قالوا لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر, ولأنه أسرع في براءة الذمة. وهذا حكاه بعض العلماء إلى أنه مذهب الجمهور. والقول الثاني أن الفطر أفضل لأن فيه أخذا برخصة الله.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله
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 حي على الصلاة يا للصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح
لا حول ولا قوة إلا بالله
الله أكبر
الله أكبر
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. إذا لم يشق عليه الصوم. فالعلماء قولين في أيهما أفضل، قيل الفطر أفضل لأنه أسرى في براءة الذمة ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون الفطر أفضل لأن فيه أخذ برخصة الله، وقال أيضا آخر من أهل العلم هما على حد سواء، وقال الطائفة أيضا أنه لا يجوز الصوم في السفر، قال بهذا بعض الظاهرية، لكن هذا قول ضعيف. الأحاديث السابقة التي فيها صيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فتكون الأقوال يعني قيل لا يجوز الصوم، هذا قول مرجوح، والصواب أنه يجوز الصوم كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وكذلك على الحديث التي ذكرها مصنف الباب. وقيل وإذا شق عليه الصوم فإنه يكره في حقه الصوم، وإذا لم شق عليه الصوم فقيل الصوم أفضل وقيل الفطر أفضل وقيل هما على حد سواء. والذي يترجح أنه يرجع إلى حال الشخص نفسه، فمن خاف أن يتأخر في القضاء فالأولى أن يصوم إبراء للذمة، وإن كان هناك مشقة في الصوم فيفطر. وفي حديث جابر أن الصوم المسوي ليس من البر إذا كان الشق على الإنسان، كما شق الصوم على صاحب القصة وظلل عليه، فلو صام فلو واصل الصوم في السفر مع الحر لهذه الحالة فليس من البر والطاعة، وهذا فيه إنكار على من ترك الرخصة. والقاعدة عند أهل العلم أن النفع المتعدي أفضل. في الحديث الأخير أن الصوام سقطوا وأن المفطرون خدموا إخوانهم وضربوا الأبنية الخيام جلبوا الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فالقاعدة أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، والمفطرون نفعوا إخوانهم. جلس الصوام متعبين شدة تعبهم من السفر مع الجوع وشدة الحر، ولا قال حتى أكثرنا ظل صاحب الكساء. فالصيام إذا كان الشقاء على الإنسان فإنه يكره في حقه، ولكن لو صام الصيام صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل صيامهم ولا أمرهم بالفطر. ولهذا لما سقط الصوام وقال المفطرون بالأعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم.
صلى الله عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
هذا في داعي على الإنسان إذا أفطر في رمضان لعذر كالسفر المرض، وكذلك المرأة تفطر بحيض النفاس يجوز أن تأخر القضاء إلى رمضان الثاني، كل هذا وقت في القضاء موسع ولا سيما مع الانشغال. وفيه رد على من أنكر الواجب الموسع هم الأحناف، إن عائشة رضي الله عنها قيامها بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع قضاء رمضان إلا في شعبان، دل على أنه يجوز الإنسان يؤخر القضاء إلى قبل رمضان الثاني، لكن الأفضل المبادرة والإسراع في قضاء الواجب. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات إلى الله يرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والمبادرة هي أن يتعجل ويسرع لقضاء ما عليه إذا لم يكن هناك مانع، لأن هذا أسرع في براءة الذمة، وإن كان يجوز أن يؤخر الوقت موسع إلى شعبان.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه، وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل.
نعم، هذا ظاهر الحديث العموم، من مات عليه صوم صام عنه وليه، وكل من مات عليه صوم نذر أو واجب من رمضان ولم يصوم فيصوم عنه وليه، وهذا يشمل صيام النذر وصيام الكفارة وصيام رمضان. وقد اختلف العلماء في قضاء الصوم على الميت على قولين، القول الأول أنه في النذر خاصة، وهذا ذهب إلى الإمام أحمد في رواية وهو روى عن ابن عباس، ودليل ذلك أنه ورد في بعض الروايات إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فهو مقيد بالنذر، فيحمل المطلق على المقيد. والقول الثاني أنه عام في النذر وغير النذر، وهذا هو الصواب لعموم الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، رواه الشيخان من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا عام في النذر وغير النذر، وسواء كان صيام نذر أو صيام كفارة أو صيام رمضان لعموم الحديث. والولي هو القريب أصلا، كان كابن أو جد أو فرعا، كابن أو ابنه وارثا أم كان غير وارث، وهذا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. وإن لم يرد أن نصوم عنه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين من مال الميت إذا كان ترك مالا، وإن لم يترك مالا جاز أن يتبرع به أحدهم. وهذا مقيد بما إذا كان الميت قد تمكن من الصوم ولكنه تكاسل أو انشغل ولم يكن له عذر في ترك الصوم، كان يكون مريضا في رمضان ثم شفي من مرضه بعدد بعد رمضان ولم يصم ثم مات، فإنه يصوم عنه وليه. أما لو استمر به المرض حتى مات بالمرض فهذا غير مكلف بالصوم لمرضه ولا شيء عليه، فلا يصوم عنه ولا يطعم عنه لأنه لم يتمكن من الصيام. قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فعدة من أيام أخر عندما يتمكن ويشفى من مرضه أو يعود من سفره. والمريض الذي مات في مرضه لم يتمكن من أن يصوم، وكذلك صوم النذر والكفارة إذا تمكن من قضاء النذر ولا يصوم فإنه صام عنه، أما إذا لم يتمكن فإنه لا يصام عنه. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهرنا فأقضيه عنها، قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال فرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك.
نعم سبق الكلام هنا.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور.
نعم في هذا الحديث مشروعية تعجيل الفطر للصائم وتأخير السحور وتعجيل الفطر بشرط أن يتحقق غروب الشمس، بأن يسقط حاجب الشمس، وتأخير السحور بشرط أن لا يطلع على الفجر الصادق، وهذا امتثال لأمر الله وأمر رسوله. أمر رسول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وفي لفظ لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر إن اليهود والنصارى يؤخرون، فيكره الإنسان أن يؤخر الفطر للاحتياط إذا تحقق غروب الشمس. نعم.
قال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس وقد أفطر الصائم.
في هذا الحديث بيان متى يفطر الصائم، وذلك إذا أقبل الليل منها هنا يعني غربت الشمس سقط حاجبها وقرصها وذهب النور وجاء الظل من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا غربت يعني ذهب النهار بنوره من جهة المغرب فقد أفطر الصائم، يعني هذا وقت إفطاره فلا يتأخر ولا تقدم عنه وقد انتهى صومه. وكان هذا يكون واضحا في البرية، فلو رأى الظلمة من جهة المشرق قد أقبلت ورأى النور قد أدبر وذهب من جهة المغرب وغربت الشمس فإنه وغاب قرصها فإنه يفطر، ولا عبره ببقاء الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس، الصائم يفطر ولو بقيت حمرة بعد الغروب كما ثبت في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، والوصال هو أن يصوم الليل مع النهار ولا يفطر بينهما، يصوم يومين. والوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يواصل يومين وثلاث أيام ولا يفطر شيئا بينهما. فأراد الصحابة رضوان الله عليهم أن يقتدوا به حرصا منهم على اتباعه في كل شيء، فنهاهم عن الوصال. قال الوصال إنك تواصل، يعني نريد أن نقتدي به، نقتدي بك. قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. اختلف العلماء كيف يسقى يطعم، على قولي أحدهما أنه يؤتى بشراب من الجنة وطعام من الجنة فيبقى فيسقى في الليل، والقول الثاني أنه لا يؤتى بطعام وشراب في الجنة، لأنه لو كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة ما كان صائما، وقد قرهم على أنه مواصل. وإنما المعنى أن الله تعالى يفتح عليهم مواد أنسه ونفحات قدسه ومن الألطاف الربانية ما يغنيه عن الطعام والشراب، وهذا هو الصواب. وقد اختلف العلماء في هذا النهي، النهي عن الوصال، هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ على قولين، قول أول أنه للتحريم وهذا مذهب أهل الظاهر، والقول الثاني أنه لكراهة التنزيل تنزيه، وهذا قول الجمهور وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة كما في الحديث الآخر أنه واصل بهم في آخر الشهر، فلو كان الوصال حراما ما واصل بالصحابة، دل على النهي الكراهة. ويشهد له حديث مسلم عند أبي سعيد فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فيجوز الوصال إلى السحر، يعني يجعل الإنسان سحوره عشاءه سحورا وسحوره عشاء في وقت يأكل أكلة واحدة في آخر الليل، فتكون الأحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يبادر بالفطر عند غروب الشمس، وهذه حالة الكمال والأفضل. الحالة الثانية أن يأكل أكلة واحدة في السحر لا يفطر إلا في آخر الليل، وهذا جائز. الحالة الثالثة أن يواصل النهار مع الليل فيصوم يومين متتاليين أو أكثر، وهذا مكروه أو حرام، فهو مكروه أو حرام عند بعض العلماء، ولكنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم جائز ومشروع، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والأرجح أنه مكروه، لأن فعله بالصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم، ولو كان حراما لما واصل بهم، فتكون الأحوال ثلاثة: الوصال حرام أو مكروه، الوصال المبادرة بالفطر عند غروب الشمس هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية أن يواصل إلى السحر وهذه حالة الجواز، الحالة الثالثة الوصال يومين أو ثلاثة وهذا مكروه أو حرام. وفق الله الجميع لطاعته، ثبت الله جميعا، ورزق الله جميعا من النفع والمصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصحبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس في كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، تقرأ المتون ويعلق عليها تعليق يسير، نسأل الله للجميع الفقه في دينه والبصيرة في شريعته والعلم النافع والصالح. نعم.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى وشيخنا وسائر المسلمين، كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه.
بسم الله والحمد والصلاة والسلام على رسول الله. الصيام في اللغة مطلق الإمساك، قالوا للساكت على الكلام صائم. قال الله تعالى في كتابه العظيم عن مريم أنها قالت إني نذرت للرحمن صوما، يعني عن أي سكوتا عن الكلام. والمادة مادة الصوم تدور على السكوت والوقوف، منه قول صامت الريح إذا ركدت فلم تتحرك، وتقول العرب خير الصائمة إذا كانت واقفة عن الأكل والعمل. وأما في الشرع فالصيام هو إمساك المكلف بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني هو فجر الصادق إلى غروب الشمس، إمساك بنية، إمساك المكلف، المكلف البالغ العاقل، بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ومعنى الإمساك أن يكف المسلم نفسه عن جميع المفطرات، والمراد بالنية أن يكون قصد، أن يخطر بباله ويعزم ويقصد بقلبه في الليل قبل الفجر أنه يصوم غدا. فإذا والنية معناها أن يعلم الإنسان من نفسه أنه سيصوم غدا، هذه هي النية، ولا يتلفظ بها، التلفظ بها بدعة، كما فبعض الناس قد يتلفظ بالنية يقول نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان، أو يقول نذر أو كفارة من غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا ليس عليه دليل، وإنما النية محلها القلب. والمفطرات أصولها ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، الأول الأكل والثاني الشرب والثالث الجماع. فيمسك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر حتى تغرب الشمس. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. المراد بالفجر الفجر الثاني، هو المستطير المنتشر في الأفق، بخلاف الفجر الكاذب فإنه يكون في وسط السماء ثم يظلم، كذلك بالسرحان. والذي وشروط وجوب الصيام الإسلام والعقل والبلوغ، فلا يصح العبادة إلا من المسلم، والعقل والبلوغ، فلا يصح الصيام من غير المسلم في حال كفره، فلا وإن صام فلا يصح منه. قول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. والشرط الثاني العقل، فلا يجب الصيام على المجنون لغياب عقله، فلا يكلف بالصيام ولا يصح من الصيام. والشرط الثاني البلوغ، فلا يجب على الصبي لكنه صح منه ويؤمر بالصيام للتدريب والتمرين، كما يؤمر بالصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قد كان السلف الصالح من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصومون أولادهم الذكور والإناث إذا كانوا يطيقون، فإذا بكى أحدهم أعطاه لعبة من العهن يتلهى بها حتى يأتي وقت الإفطار. وهذا الحديث وقد فرض الصيام، فرض الله الصيام في السنة الثانية من الهجرة، هذا الحديث الأول الذي ذكره المؤلف حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. والحديث رواه الشيخان وهذا الحديث فيه النهي عن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، وهو يدل على التحريم. يحرم على الإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين بنية الاحتياط لرمضان، لأن الدين يسر ورحمة وتخفيف، ولا نؤمر بالذي فيه شك، بل إذا ظهر الهلال صام المسلم، وإلا مظهر الهلال إذا ظهر الهلال صام المسلمون، وإلا مظهر الهلال أتممنا شهر شعبان 30 يوما، فلا يعمل بالاحتياط قبل رمضان، ولا بد أن يفصل رمضان عن غيره، فلا يعمل بالاحتياط قبل رمضان. ويستثنى من ذلك وكان له عادة يواظب عليها فلا بأس أن يصوم عادته، كما يواظب على صيام الاثنين والخميس، فوافق يوم الخميس أو الاثنين آخر الشهر 28 أو 29 أو 30 فإنه يصومه من أجل عادته لا بنية الاحتياط. ولذا قال عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وجاء موصولا في سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه. نعم
أحسن الله إليك.
هذا الخلاصة في هذا أنه ليس الإنسان يصوم بنية الاحتياط في آخر الشهر، أما إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا، فمن العلماء من صحح ومنهم من لم يصحح، ومن صحح قال إنه لا يصام بعد انتصف الشهر لما إلا لما كان له عادة أو كان ولم يكن صام من أول الشهر، أما صام من أول الشهر فلا يستمر، لكن كونه يبتدئ من منتصف الشهر فلا، ويكون حكم هذا الحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان صوم صوم فليصوم، يعني من كان له عادة. وكذلك أيضا من صام في آخر الشهر أياما عليه من رمضان الماضي أو صام عن نذر أو كفارة فلا بأس، إنما الممنوع أن يصوم بنية الاحتياط لرمضان، أو يصوم تطوعا وليس له عادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم صوم. وكذلك من أراد ابتداء التطوع من صوم شهر رمضان كذلك بعد انتصاف الشهر، على ما في الحديث فيه كلام لهذا من صحه ومنهم ومن صحه جعل معناه معنى الحديث هذا: لا تقدم رمضان بصوم يوم ويومين، وكذلك إذا انتصف الشهر فلا يصوم حتى يفصل رمضان بغيره إلا من كان إلا من صام من أول الشهر فلا بأس أن يستمر، كما في حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. من المعنى أنه سنة يصومه كاملا وصام يصوم بعضه، وقيل المعنى سنة يصومه كله وسنة يصومه كله إلا قليلا منه، وقيل المعنى أنه يفطر الأيام الأخيرة، ومن صام أغلب الشهر وأفطر الأيام الأخيرة يصدر عليه أنه صامه. نعم
أحسن الله إليك.
مقصود بيوم أو يومين 29 و 30
نعم
يدخل فيها، ما يدخل في 28
يدخل في على ما صح حديث إذا انتصف شهر شباب فلا تصوم، هذا إذا نام صام بنية الاحتياط، لكن من صام من أجل العادة وافق الاثنين أو الخميس وهو يصوم الاثنين أو الخميس فلا بأس، أو صامه لأن عليه أيام من رمضان الماضي ما صام نفل، أو صام عن نذر، صيام النذر عليه أو كفارة فلا بأس، إنما ممنوع أن يصوم بنية الاحتياط لرمضان. لا، فلا لا يصل شعبان برمضان بالصيام.
سمح. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له.
نعم، هذا الحديث فيه أن الناس يصومون رمضان برؤية الهلال، وجاء في الحديث الآخر: إذا رأتموه فصوموا، وإذا رأتموه فأفطروا، فإن غمي عليكم فعدوا 30. وفي لفظ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يعني يكون إكمال شهر شعبان 30 يوما إن غمي ولم نستطع أن نرى الهلال بسبب الغمام والسحاب. وعلى هذا فيثبت الصيام رمضان بأحد أمرين: الأمر الأول أن يرى الهلال في المغرب في أول ليلة من رمضان، الأمر الثاني إذا لم يرى الهلال فيكمل شهر شعبان 30 يوما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم فصوموا، وإذا رأيتم فأفطروا، فيه أن دخول الشهر يكون بعلامة واضحة وهي ظهور الهلال، جعل الصيام مرتبطا برؤية الهلال والإفطار برؤية الهلال، ولم يجعله مرتبطا بالحساب. نعم. وقوله فاقدروا لها، من العلماء من قال قدروا لها ضيق له الحساب، وذلك بأن تجعل الشهر السابق 29 يوما وتصوم يوم الشك، وهذا ذهب إليه بعض العلماء وهو مذهب الإمام أحمد. ومن قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني من ضيق عليه رزقه. والهلال يرى ليلة 30 من شعبان، فإن لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان ففيه تفصيل. قال: فإن كان حال دونه غيم أو قسر فلا يصام، وإن لم يحل دونه غيم أو قسر فإن الناس يصبحون صائمين. هذا أحد القولين. والقول الثاني أن المعنى فاقدروا له، احسبوا له شعبان 30 يوما، وهذا قول جمهور أهل العلماء، جمهور أهل العلم من السلف والخلف، ويؤيده الحديث السابق: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. ويعيد الحديث الآخر: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا القول هو الصواب، وهو الذي عليه العمل، عليه المحققون، أنه يصام بأحد الأمرين: إما برؤية الهلال أو بإكمال الشهر السابق 30 يوما. وفي هذا الحديث من الأحكام وجوب صوم رمضان، وأن الصوم فريضة من فرائض الإسلام، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام. الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال بعد ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا أمر كان الآية الأولى فيها التخير في أول الإسلام بين الصيام والإطعام، ثم جاءت الآية التي بعدها التي عزم الله تعالى فيها بالصيام، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا الصيام الركن الثاني، الركن الثالث من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
نعم، في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور وحث عليه، والسحور هو أكلة الصائم في آخر الليل في وقت السحر قبل الفجر، وسميت بهذا لوقوعها في هذا الوقت، سميت أكلة السحور لوقوعها في هذا الوقت في وقت السحر. قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك. وجعلها أكلة السحور الفارقة بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، كما في الفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. سمى بعض الصحابة الفلاح، كما روى عن أبي ذر قال رضي الله عنه قال: لما كانت الثالثة التي صلى فيها النبي بالناس جمع أهله ونساء فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: هو الفلاح؟ قال: السحور. وقالوا: تسحروا، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور، والأمر أصله الوجوب، لكن الإجماع من العلماء على أن السحور مستحب، كما قال المنذر رحمه الله: أجمع على أن السحور مندوب إليه، والذي صرف عن الوجوب إلى استحباب وصال النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، حيث وصل بهم آخر الشهر، وصل بهم يوما أو يومين فلم تسحروا. والوصال سيأتي في الحديث. قولوا: فإن في السحور بركة، دليل على فضل وبركة السحور وأنه مستحب، والسحور فيه فوائد، منها امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن فيه بركة، فالمتسحر يرجو هذه البركة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن في السحور مخالفة أهل الكتاب، ومنها أن صلاة الله والملائكة على المتسحرين كما في حديث أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء فإن الله سبحانه وملائكة يصلون على المتسحرين. ومن الفوائد أيضا أن فيه تقوية للصائم على العبادة، نعم.
قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية.
في هذا الحديث استحباب تأخير السحور، وأن الأفضل تأخيره ما لم يخشى طلوع الفجر، لكن ينبغي أن يجعل وقتا كافيا لظهوره واستعداده للصلاة، وبكر لها ليدرك الصف الأول. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
نعم، في هذا الحديث ورواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وفي لفظ لمسلم: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنوب من غير حلم فيغتسل ويصوم. هذا الحديث فيه ما فوائد: صحة صوم الجنوب، وجواز تأخير من عليه الغسل إلى طلوع الفجر، وذلك أن الإنسان إذا كان عليه جنابة مثلا في آخر الليل سواء من أهله أو من احتلام، وكذلك المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس وانقطع دمها في آخر الليل أو عليها جنابة وضاق الوقت ولا يمكنه الاغتسال، والسحور فإن اغتسل فاته السحور وإن تسحر طلع الفجر عليه وهو جنوب يبدأ بالسحور وهو جنوب ثم يغتسل بعد سحوره ولو طلع الفجر لا يضره، صومه صحيح لظاهر هذا الحديث وصومه صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، لكن يبالي بالاغتسال حتى يصلي الفجر مع الجماعة.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم صل وسلم،
من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم، هذا الحديث فيه دليل على أن الناس معفون عنه، فإذا نسي ثم أكل أو شرب ثم تذكر فإنه يتم صومه وصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة، لكن لو تذكر وهو يأكل فإنه يلفظ ما في فمه ويتمضمض ويتم صومه، وكذلك إذا تذكر وهو يشرب فلا يكمل الشرب بل يرمي بما في فمه من الماء ثم يمسك بقية يومه وصومه صحيح ولا قضى عليه ولا كفارة، لأن النسيان لا حيلة فيه، وإنما أطعمه الله وسقاه. هذا ما دل على الحديث. أما العلماء فإنه اختلفوا في من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم على قولين: قول أول أنه لا قضى عليه والصيام صحيح، وهذا مذهب الجمهور من العلماء وهو الذي دل على الحديث من الأحناف والشافعية والحنابلة، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور التابعين والأئمة والعلماء والمحققون. القول الثاني أنه يقضي صوم ذلك اليوم الذي أفطر فيه، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وربيع بن عبد الرحمن، قال بعض العلماء: فلعل مالك لم يبلغ الحديث أو تأوله. والصواب هو القول الأول وهو الذي دل عليه الحديث، وأنه لا يقضي ذلك اليوم، وهذا في نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الشيخ البخاري ومسلم. والله تعالى قال في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والحجة في كلام الله وكلام رسوله. أما إذا جامع في نهار رمضان ناسيا فقد اختلف العلماء أيضا فيما يلزمه، وهل يقضي أو يكون عليه كفارة على قولين: القول الأول أن الناس لا يعذر بالجماع في نهار رمضان، كما أنه لا يعذر المجامع في الحج، فكذلك لا يعذر في نهار رمضان ولو كان ناسيا، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. والقول الثاني أن الناس معذور حتى ولو في الجماع، ويدل على ذلك رواية الدارقطني والبيهقي: من أفطر ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة. أما إذا أفطر بالأكل والشرب متعمدا وليس له عذر، ليس مريضا ولا مسافرا، فإنه يستحق الوعيد الشديد، وقد ارتكب إثما عظيما عليه التوبة والندم والاستغفار، وعليه قضاء ذلك اليوم، قد يلزمها بعض العلماء بالقضاء مع الكفارة، وهو مذهب الإمام مالك. نعم، وكذلك تسد منه إذا تعمد الجماع في نهار رمضان، فإن ارتكب جرما عظيما على التوبة والاستغفار والندم وقضاء ذلك اليوم. ومن العلماء قال إن المتعمد لا يقضي عليه التوبة، لكن جاء في بعض الروايات وأن عليه قضاء ذلك اليوم في قصة العربي الذي جامع في نهر رمضان. وقوله إنما طمه الله وسقاه نسب الإطعام والسقيا إلى الله، لأن النسيان لا يملك الإنسان، بل له سبحانه بيده كل شيء، والنسيان من رحمة الله بعبيده، ومن رحمة الله أيضا أنه دفع الحرج عن العبد، جعل الأكل والشرب ناسيا غير مبطل للصيام. وإذا كان في الفرض فكذلك في النفل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: فأين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحرة الأرض تركبها حجارة سود.
ظن العرق بالتحريك، شو ضبطها بالعرق والمكتل، شوف ضبطها. وهذا الحديث فيه قصة هذا الرجل الذي جامع امرأة في نهر رمضان، وجب النبي صلى الله عليه الكفارة المغلظة، وهي مثل الظهار، مثل كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهر رمضان مثل كفارة الظهار. عتق رقبة أولا، فإن لم أجد صام الشهرين المتتابعين، فإن لم استطع أصاب 60 مسكينا. قال الله تعالى في سورة المجادلة: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله والكافرين يعلمون. هذه كفارة الظهار، وهي كفارة الجماع في نهار رمضان مرتبة هكذا: أولا عتق رقبة، فإن لم يجد ثمن الرقبة أو لم يجد الرقبة ينتقل إلى الصيام، ثم يصوم شهرين متتابعين، إن لم يجد الرقبة أو لم يستطع ثمنها، فإن لم يستطع الصيام انتقل إلى الإطعام، فصاموا 60 مسكينا. وهذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه لم يستطع الأمور الثلاثة، وقوله هلكت دليل على المعصي هلك، هلكت. وقوله وقعت على امرأتي في رمضان وأنا الصائم، يعني جامعت زوجتي، وهذا يسمى الجماع في الأصل. قلت النبي بعرق فتح العين والراء عرق وهو بكتل. قولوا فوالله ما بين لابتيها يعني يقصد المدينة حيث أن فيها حرتان شرقية وغربية. واختلف العلماء في سقوط الكفارة عن الفقير الذي لا يقدر عليها على قولين. القول الأول قول الشافعية أنها تسقط، ورواية من مذهب الإمام أحمد فيها عند الحنابلة. والقول الثاني أنها تبقى في ذمته، تفصل عنه الحال ولكن تبقى في ذمته، وهذا مذهب الجمهور والفقهاء، وهو أقرب أنها تبقى في ذمته، فمتى قدر فعليه أن يدفع الكفارة. والحديث فيه من الفوائد أن جامع في أهل رمضان متعمدا فإنه مرتكب لكبيرة متوعد بالنار، وعليه التوبة والاستغفار والندم وقضى ذلك اليوم لما جاء في بعض السنة، وصوم يوم مكانه، يعني يصوم يوم مكان هذا اليوم الذي أفسده بالجماع، وعليه توبة، عليه التوبة من إفساد صومه، وعليه كفارة المغلظة مرتبة كما في الحديث. أول يلتق رقبة فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها ينتقل للصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا. وهذا المكتل يصعر 15 صاعا أو تكون مقسمة، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفة الرجل المتوسط. هذا المكتل يصعر 15 صاع من التمر، والصاع أربعة أمداد في 15 فيكون 60 مدا. صعبة فمدال ومدع كفى الرجل المتوسط اليدين. نعم
أحسن الله إليكم. الذي بالإسكان هو العظم، والعظم الذي أخذ منه أكثر اللحم، والبالفتح مثل ما ذكرتم أحسن الله إليكم هو المكتب.
العرق العرق نعم هو العظم الذي فيه شيء من اللحم، هرمش اللحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو وجد أحدهم تخلف عن صلاة الفجر لو وجد أحدهم عرقا سمينا أو من رمتين إلى حسنتين لشهد العشاء أو لشهد العشاء.
لكن في مقدمة فتح الباري قال العرق بفتحتين وسكنه بعضهم والمكتب الضخم،
يسكنه بعضهم يعني المعتمد الفتح
معتمد. كذا ذكر في طلبة وجها واحدا وذكر أحسن الله
بعضهم إلا وجه واحد تفرقة بينه وبين عرق اللحم عروش اللحم.
أحسن الله. قال رحمه الله: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصوم. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر،
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إذا كان أحدنا حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله الصوم في السفر وغيره. ذكر الحديث الأول حديث عائشة في سؤال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عمرو الأسلمي قال أصوم في السفر وكرك في الصيام. قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم بين له النبي صلى الله عليه وسلم بين له النبي أنه بالخيار إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي حديث أنس قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ففي دليل على التخيير. كل من الحديثين في دليل على التخيير، تخيير بين الصيام والفطر. وفي حديث أنس أن الصحابة كانوا يسافرون يعني فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم ولا يعيب الصيام على المفطر ولا المفطر على الصائم. في حديث أنس الثاني أن الذين صاموا لم يعملوا شيئا وأما الذين أفطروا بعثوا الركاب الإبل وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذه الحديث تدل على أن الإنسان مخير في السفر بين الصيام والإفطار، لكن إذا شق عليه الصوم فإنه يكره الصوم في حقه، كما في حديث أبي الدرداء قال لما كان في حر شديد، كما في حديث جابر أن النبي رأى زحاما شديدا ورجل قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. في لفظ المسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. فإذا شق عليه الصوم فإنه يكره في حقه، يكره الصوم في حقه. وفي دليل على أن الصحابة يصومون في السفر، منهم الصائم ومنهم المفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء كان هو صائم وعبد الله بن رواحة في يوم شديد الحر. والله تعالى قال في كتابه عظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فذكر الله تعالى الرخصة في الفطر المسافر والمريض. فالمسافر المريض يجوز لكل منهم الفطر ثم يقضيان بعد الشفاء من المرض أو بعد القدوم من السفر. والمسافر مخير بين الصيام وبين الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يصوم كثيرا في الأسفار، ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، المسافر الفطر أو الصوم. هذا إذا لم يشق عليه الصوم، إذا شق عليه الصوم فالصوم مكروه في حقه كما في حديث جابر أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، هذا محمول على ما إذا شق عليه، قال عليكم برخصة الله. فإذا شق عليه الصوم في السفر أو المرض فإنه يكره في حق الصوم. أما إذا لم يشق عليه فإنه مخير بين الصيام وبين الفطر. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل المسافر، الفطر أو الصوم. على قولي القول أولا الصوم أفضل، قالوا لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، ولأنه أسرع في براءة الذمة، وهذا حكاه بعض العلماء إلى أنه مذهب الجمهور. وقول الثاني الفطر أفضل لأن فيه أخذا برخصة الله.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله
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 حي على الصلاة يا للصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح
لا حول ولا قوة إلا بالله
الله أكبر
الله أكبر
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم رب العالمين اللهم صل على محمد إذا لم يشق عليه الصوم فالعلماء قولين في أيهما أفضل، قيل الفطر أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون الفطر أفضل لأن فيه أخذ برخصة الله، وقال أيضا آخر من أهل العلم هما على حد سواء. وقال الطائفة أيضا أنه لا يجوز الصوم في السفر، قال بهذا بعض الظاهرية، لكن هذا قول ضعيف. الأحاديث السابقة التي فيها صيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فتكون الأقوال يعني قيل لا يجوز الصوم، هذا قول مرجوح، والصواب أنه يجوز الصوم كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكذلك على الحديث التي ذكرها مصنف الباب، وقيل وإذا شق عليه الصوم فإنه يكره في حق الصوم، وإذا لم شق عليه الصوم فقيل الصوم أفضل، وقيل الفطر أفضل، وقيل هما على حد سواء. والذي يترجح أنه يرجع إلى حال الشخص نفسه، فمن خاف أن يتأخر في القضاء فالأولى أن يصوم إبراء للذمة، وإن كان هناك مشقة في الصوم فيفطر. وفي حديث جابر أن الصوم المسوي ليس من البر إذا كان الشق على الإنسان، كما شق الصوم على صاحب القصة وظلل عليه. فلو صام فلو واصل الصوم في السفر مع الحر لهذه الحالة فليس من البر والطاعة، وهذا فيه إنكار على من ترك الرخصة. والقاعدة عند أهل العلم أن النفع المتعدي أفضل. في الحديث الأخير أن الصوام سقطوا وأن المفطرون خدموا إخوانهم وقربوا الأبنية الخيام جلبوا الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فالقاعدة أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، والمفطرون نفعوا إخوانهم. جلس الصوام متعبين شدة تعبهم من السفر مع الجوع وشدة الحر، قال حتى أكثرنا ظل صاحب الكساء. فالصيام إذا كان الشق على الإنسان فإنه يكره في حقه، ولكن لو صام فالصيام صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل صيامهم ولا أمرهم بالفطر. ولهذا لما سقط الصوام وقال المفطرون بالأعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم.
حسن الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
هذا في داعي على الإنسان إذا أفطر في رمضان لعذر كالسفر المرض، وكذلك المرأة تفطر بحيض النساء والنفاس يجوز أن تأخر القضاء إلى رمضان الثاني، كل هذا وقت القضاء موسع ولا سيما مع الانشغال. وفيه رد على من أنكر الواجب الموسع هم الأحناف، إن عائشة رضي الله عنها قيامها بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع قضاء رمضان إلا في شعبان، دل على أنه يجوز الإنسان يؤخر القضاء إلى قبل رمضان الثاني، لكن الأفضل المبادرة والإسراع في قضاء الواجب. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات إلى الله يرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والمبادرة هي أن يتعجل ويسرع لقضاء ما عليه إذا لم يكن هناك مانع، لأن هذا أسرع في براءة ذمة، وإن كان يجوز أن يؤخر لأن الوقت موسع إلى شعبان.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه، وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل.
نعم، هذا ظاهر الحديث العموم، من مات عليه صيام صام عنه وليه، وكل من مات عليه صوم نذر أو واجب من رمضان ولم يصوم فيصوم عنه وليه، وهذا يشمل صيام النذر وصيام الكفارة وصيام رمضان. وقد اختلف العلماء في قضاء الصوم على الميت على قولين، قول أول أنه في النذر خاصة، وهذا ذهب إلى الإمام أحمد في رواية ومروى عن ابن عباس، ودليل ذلك أنه ورد في بعض الروايات إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فهو مقيد بالنذر فيحمل المطلق على المقيد. والقول الثاني أنه عام في النذر وغير النذر، وهذا هو الصواب لعموم الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، رواه الشيخان من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا عام في النذر وغير النذر، وسواء كان صيام نذر أو صيام كفارة أو صيام رمضان لعموم الحديث. والولي هو القريب أصلا، كان كابن أو جد أو فرعا، كابن أو ابنه وارثا أم كان غير وارث، وهذا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. وإن لم يرد أن يصوم عنه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين من مال الميت إذا كان ترك مالا، وإن لم ترك مالا جاز أن يتبرع به أحدهم. وهذا مقيد بما إذا كان الميت قد تمكن من الصوم ولكنه تكاسل أو انشغل ولم يكن له عذر في ترك الصوم، كان يكون مريضا في رمضان ثم شفي من مرضه بعدد بعد رمضان ولم يصم ثم مات، فإنه يصوم عنه وليه. أما لو استمر به المرض حتى مات بالمرض فهذا غير مكلف بالصوم لمرضه ولا شيء عليه، فلا يصوم عنه ولا يطعم عنه لأنه لم يتمكن من الصيام. قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فعدة من أيام أخر عندما يتمكن ويشفى من مرضه أو يعود من سفره. والمريض الذي مات في مرضه لم يتمكن من أن يصوم. وكذلك صوم النذر والكفارة، إذا تمكن من قضاء النذر ولا يصوم فإنه يصام عنه، أما إذا لم يتمكن فإنه لا يصام عنه. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهرنا فأقضيه عنها. قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.
نعم، سبق الكلام هنا.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور.
نعم، في هذا الحديث مشروعية تعجيل الفطر للصائم وتأخير السحور وتعجيل الفطر بشرط أن يتحقق غروب الشمس، بأن يسقط حاجب الشمس، وتأخير السحور بشرط أن لا يطلع على الفجر الصادق. وهذا امتثال لأمر الله ومن رسوله. أمر الرسول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وفي لفظ: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون. فيكره الإنسان أن يؤخر الفطر للاحتياط إذا تحقق غروب الشمس. نعم.
قال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
في هذا الحديث بيان متى يفطر الصائم، وذلك إذا أقبل الليل منها هنا، يعني غربت الشمس سقط حاجبها وقرصها وذهب النور وجاء الظلام من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، يعني ذهب النهار بنوره من جهة المغرب، فقد أفطر الصائم، يعني هذا وقت إفطاره، فلا يتأخر ولا تقدم عنه، وقد انتهى صومه. وكان هذا يكون واضحا في البرية، فلو رأى الظلمة من جهة المشرق قد أقبلت ورأى النور قد أدبر وذهب من جهة المغرب وغربت الشمس فإنه وغاب قرصها فإنه يفطر، ولا عبرة ببقاء الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس، فالصائم يفطر ولو بقيت الحمرة بعد الغروب كما ثبت في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، والوصال هو أن يصوم الليل مع النهار ولا يفطر بينهما، يصوم يومين. والوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يواصل يومين وثلاث أيام ولا يفطر شيئا بينهما، فأراد الصحابة رضوان الله عليهم أن يقتدوا به حرصا منهم على اتباعه في كل شيء، فنهاهم عن الوصال. قال: الوصال إنك تواصل، يعني نريد أن نقتدي به، أن نقتدي بك. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. اختلف العلماء كيف يسقى يطعم، على قريب أحدهما أنه يؤتى بشراب من الجنة وطعام من الجنة فيبقى فيسقى في الليل، والقول الثاني أنه لا يؤتى بطعام وشراب في الجنة، لأنه لو كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة ما كان صائما، وقد أقرهم على أنه مواصل. و وإنما المعنى أن الله تعالى يفتح عليه من مواد أنسه ونفحات قدسه ومن الأطراف الربانية ما يغنيه عن الطعام والشراب، وهذا هو الصواب. وقد اختلف العلماء في هذا النهي، النهى عن الوصال، هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ على قولين، قول أول أنه للتحريم وهذا مذهب أهل الظاهر، والقول الثاني أنه لكراهة التنزيل تنزيه، وهذا قول الجمهور وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة كما في الحديث الآخر أنه واصل بهم في آخر الشهر، فلو كان الوصال حراما ما واصل بالصحابة، دل على النهي الكراهة. ويشهد له حديث مسلم عند أبي سعيد، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فيجوز الوصال إلى السحر، يعني يجعل الإنسان سحوره عشاءه سحورا وسحوره عشاء في وقت يأكل أكلة واحدة في آخر الليل، فتكون الأحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يبادر بالفطر عند غروب الشمس، وهذه حالة الكمال والأفضل. الحالة الثانية أن يأكل أكلة واحدة في السحر لا يفطر إلا في آخر الليل، وهذا جائز. الحالة الثالثة أن يواصل النهار مع الليل فيصوم يومين متتاليين أو أكثر، وهذا مكروه أو حرام، فهو مكروه أو حرام عند بعض العلماء، ولكنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم جائز ومشروع، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والأرجح أنه مكروه، لأن فعله بالصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم، ولو كان حراما لما واصل بهم. فتكون الأحوال ثلاثة: الوصال حرام أو مكروه، الوصال المبادرة بالفطر عند غروب الشمس هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية أن يواصل إلى السحر وهذه حالة الجواز، الحالة الثالثة الوصال يومين أو ثلاثة وهذا مكروه أو حرام. وفق الله الجميع لطاعته، وثبت الله جميعا، ورزق الله جميعا من النفع والمصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه.